يا صاحب المجد الذي لجلاله علت السرايا مبغضا وعنيدا، لك غر افعال اذا استقرأتها اخذت علي مفاوجا ونجودا، وصفات مجد اشكلت معنى فلا اطلاق يكشفها ولا تقييدا، ومراتب قد قلدتها بمناقب كالعقد تلبسه الحشان الخودا، بشر اقل صفاته ان عاينوا منهن ما ظنوا به المعبودة. توجد طريقة تستعمل في التراجم، تستعمل في مختلف ابعاد المعرفة. هذه الطريقة طريقة احصائية، يعني عندما تحاول ان تترجم رجل تأخذ حياته باحصاء، او بالاحرى تسلط اضواء على بعض الامور المعدودة عنده. وسنحاول ان نأخذ ملامح من حياة امير المؤمنين سلام الله عليه على هذه الطريقة، على الطريقة الاحصائية. اولا، اول ما يحصى عند الامام امير المؤمنين سلام الله عليه هذا العمر القصير بالمدى ولكنه الطويل بالمعنى. عمر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بالقياس الى الاعمار الطويلة يعتبر قصير، 63 سنة. 10 سنين بدأ بها كانت ولادته قبل المبعث ب10 سنين، يعني بعد عام الفيل ب30 سنة تكون عند نزول اول آية من آيات القرآن الكريم، كان عمر علي بن ابي طالب انذاك 10 سنوات. هذا المعنى اللي حاول بعض المؤرخين ان يدب عليه شكوك، ان يقول ان هذا عمر ما بي مجال لان نعتبر مدارك ناضجة ونعتبر اسلام اسلام ناضج، وانما اسلام جاء عن تقليد، لانه الصبي في هالسن في هالفترة بالذات ما عنده النضوج الكافي حتى يحاكم النظرية او يحاكم الرأي ونعرف ان نعتنق الاسلام عن ادراك. هذا الكلام لمن يجي؟ الواقع هذا الكلام يتوجه الى واحد لم يكن مسلم ثم اسلم. احنا نطلب الدليل على ان علي بن ابي طالب كان يوم من الايام غير مسلم. نطلب الدليل على هذا. علي بن ابي طالب كان متقيد بالوحدانية، نشأ في بيت، البيت كله مقر ومعترف بالتوحيد. علي بن ابي طالب باجماع المسلمين انه ما سجد لصنم قط، ولما يكون ما سجد لصنم، هالذهنية اللامعة الحادة اللي عند هذا الرجل الى اين كانت تتجه بعبادتها؟ هاي من ناحية. من ناحية اخرى احنا نعرف ان هالعشر سنوات كان رسول الله صلى الله عليه واله يصحبه معه الى غار حراء، فكان خلال هالعشر سنوات هو في حجر النبي بغار حراء، ورسول الله كان يتهجد يتحنث. نعم، بطبيعة الحال سوف يكون نهجه نهج الرسول وخطه ذلك الخط، فالاعتراض الواقع ما يستاهل ان يقف عند الانسان حتى يقال ان مدارك علي بن ابي طالب كانت مدارك غير ناضجة عندما اسلم وهو صبي. ابدا، الذهنية اللامعة. يعني احنا الان نقرأ بالتاريخ، الان اكو جملة من التواريخ نرجع الى تاريخ المعاصر الحديث، اكو اشخاص ينصون عليهم انهم كانوا يعرفون عدة لغات وعمره 7 سنوات و6 سنوات وعباقرة. وبالعام الماضي شخص نعم منح شهادة الكلية وعمره 12 سنة في اوروبا. ما نعدم بالعصر ان يكون هناك نوابغ. واعتقد ما نحتاج ان نبرهن بان علي بن ابي طالب على رأس قائمة النوابغ، لان جميع ما لديه من اثار ستمر علينا تضعه في اول مصاف النوابغ. اذا الواقع هالاشكال ما يرد. 10 سنين قضيت قبل البعثة. طيب بعث رسول الله صلى الله عليه وآله، هل 10 سنين السابقة ما كان معناه ان علي بن طالب كان مستراح البال او هادئ؟ لا ابدا، نصيبه ياخذ من الالام خلال هالفترة. لكن لما بعث النبي تعرض، تضاعف الالم، بدأ يتعرض مع النبي الى الحجارة والى الملاحقة والى الاضطهاد. شقد مرت عليه من بعد المبعث؟ 13 سنة اقام النبي بمكة، 13 عام. يكون اذا مجموع عمر الامام علي عليه السلام عندما هاجر رسول الله من مكة الى المدينة عمره 23 سنة. في نفس 23 سنة، هاي 13 سنة اللي قضاها يده على قائم سيفه، لا تفارق يده قائم السيف وهو من وراء رسول الله، اينما يذهب هو من ورائه، حارسه والذي يقف الى جانبه والمدافع عنه. ونادر تعرض النبي الى حجارة لم يتعرض لها علي بن ابي طالب. طيب خلاص، جاء الى المدينة في اول سنة من مقدمهم الى المدينة، تزوج فاطمة سلام الله عليها، وسيأتينا هذا المعنى خلال البحث. الامام يرمني ايش كثر قضاء في المدينة، هاي عندنا 23 من عمره الشريف. اجى الى المدينة، عاش مع النبي 10 سنوات بعد الهجرة. هال10 سنوات تقدر تعتبرها مركز الثقل في حياة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه من نواحي متعددة، لانه الاسلام بني خلال هذه 10 سنوات، المجتمع المدني تأسس خلال هال10 سنوات، المجتمع اللي أسسه رسول الله بكل أبعاده وضع جذوره وأسسه في هذه 10 سنوات. وعلي بن أبي طالب كان إلى الإسهام الأكبر بالجوانب الحربية وبالجوانب المدنية إلى جانب النبي وفي خدمة الإسلام. شكدر صار مجموع من هناك 23 وهي 10، 33 سنة من بعد النبي، دورة الخلفاء الثلاثة مرت 25، وهنا 33 صار المجموع 58 سنة. هاجر من المدينة، هو خلال هالفترة ايضا نشاطه ما كان مجمد ابدا، كان مشغول بالإسهام مع المسلمين في مختلف الشؤون العامة. ولكن لما كان موضوعي الآن ما يتطلب أن أسلط الضوء على هالجانب، ربما بكرة إن شاء الله نتناول هذا المعنى، فإنما مجرد الإحصاء. طلع من المدينة هاجر، يعني صارت واقعة الجمل. من بعد واقعة الجمل ما رجع للمدينة. واقعة الجمل منذ ان حدثت، الامام امير المؤمنين سلام الله عليه سنة 37 هي حدثت، فرجع الامام سلام الله عليه من بعد الواقعة الى الكوفة. بقي بالكوفة مجموع خلافته اللي عاش 4 سنين و8 اشهر، فمجموع العمر الشريف يعني رصيدة من العمر كل 63 سنة. ويقول احد الشعراء 60 عاما ضخاما في حصائلها، وان تبدى قليلا عندها العدد. صحيح هي 63 سنة، هذا تقدر تسميه العمر اللي قضاه الامام علي عليه السلام، قضاه ما بين اظهر المسلمين. لكنه هل هذا هو عمر علي بن ابي طالب؟ احنا نعرف ان الذي يموت يخرج من الحياة، لكن لو طرحنا هذا السؤال، هل خرج علي بن ابي طالب من الحياة ام لا يزال في صميم الحياة؟ لا طبعا في صميم الحياة، لانه اذا صار البناء نقدر العمر ببقاء البدن يأكل وينام، هذا مش عمر. العمر الواقع مو اللي يقضيه الانسان في الاكل والنوم، العمر اللي يقضيه الانسان بالعطاء، وهذا العمر عمر العطاء عمر متدفق منذ دخل علي بن ابي طالب الى الدنيا والى ان يخرج منها سيبقى عطاؤه يتوالد يتوالد. انا ارجوك انا الان عندما اشرح النظر بنهج البلاغة بمأثورات علي بن ابي طالب، في الواقع ما اقدر امر لي بجانب من الجوانب وما اشوف هذا الرجل امام عيني، لان نظريات تأخذ ابعاد المعرفة بكل ابعاد الفكر الاسلامي. ما في شك ستلقاه حيا في الروائع كلها، وفي كل شفر من روائعه سطره. فإن قيل هذا قبره قلت أربعوا، أهذا الكيان الضخم يجمعه قبره؟ ولكنه باب إلى معطياته يمد غناه من بساحته فقره. في 63 سنة صحيح قضاها بين أظهر المسلمين، لكن ليس معنى ذلك أنه خرج. ما يزال علي بن ابي طالب حيا بنظرياته، ما يزال حيا بفكره، ما يزال حيا باخلاقه، ما يزال حيا بالقيم التي ارساها، وسيبقى حي الى ان ياخذ الله عز وجل نهاية هذه الارض، ما دامت الارض ومن عليها. اذا رشيد علي بن ابي طالب من العمر 63 سنة ملاءها، كلها ملاءها، ما ترك في هذه الفترة اللي عاشها ثغرة يمكن ان يقال انها غير مجدية او ما بها عطاء. عطاء بالجانب الحربي وعطاء بالجانب المدني وعطاء بالجانب الاخلاقي وعطاء بالجانب الديني، وهكذا يبقى عطاء بعد عطاء. تمتاح منها رونقا وتظنه الاشمى فيلمع فوق ظنك رونقه. الواقع هذا الرجل ظل وما يزال يعطي، هذه حصيلته من العمر. حصيلته الامام سلام الله عليه تزوج، اول ما تزوج بفاطمة اولى زوجاته، وما كان ايضا يمكن ان يتزوج في حياة فاطمة زوجة اخرى. هنا لابد من الاشارة الى نقطة. اذا رجعت الى تاريخ الصحابة الفترة اللي عاش فيها الامام علي، يندر ان تلقى واحد من الصحابة ما عند نفس العدد اللي عند الامام علي من الازواج. الصحابة كانوا يكثرون من الازواج، اسباب اكو متعددة. اول سبب من الاسباب كان تمتين الوشائج بين القبائل، الاصهار. كل من يجي الى الاسلام كانوا بحاجة الى ان يمتنون وشائجهم قرباهم، حتى يبقى فلان متصل بالقبيلة الفلانية وفلان متصل بالقبيلة الفلانية، الى ان يمر دور تنمحي الاثار القبلية. اول الامر لابد من الارتباط بهذه الوشائج، لان الاسلام في بدأة والاسلام ضعيف، يحتاج الى ان يتجذر بالقبائل. فكانوا مضطرين يصهرون الى القبائل من ناحية. من ناحية ثانية الاسلام كان يريد وقود الى المعركة، يحتاج وقود الى المعارك. كانوا المسلمين مهيئين للجزر للذبح لحظة بعد لحظة. العرب من حولهم تكالبت عليهم، الامم الاخرى تداعت عليهم، فهم مضطرين كانوا اضطرار شديد نعم الى التكثير من الزواج. هاي من ناحية ثانية. ناحية ثالثة بعد هذا وذاك، ان كان سبب الزواج عند المسلمين او كثرة الزواج عند المسلمين يعني ما تقدر تلمش بها بالذات افرض عند الامام علي عليه السلام او عند رسول الله صلى الله عليه واله، ما تلمش بها جانب الرغبه، لان ما معقول ان الامام علي يتزوج اسماء بنت عميس الخطعميه، كانت اولا زوجة ابي بكر ولدت محمد ابن ابي بكر، زوجة جعفر ابن ابي طالب ولدت له اولاده، نعم اثنين، ثم زوجة لعلي ابن ابي طالب يعني هي هو زوجها الثالث يكون، طبعا كانت كبيرة وما كانت شابة، عامل الرغبة منعدم هنا، لازم اكو عوامل اخرى، عوامل قربة، عوامل تربية، اي دافع من هالدوافع، ومعظم نساء الامام علي عليه السلام يعني من هالنوع. افرض فاطمة سلام الله عليها هي حبه الاول كما يقال، او هي روحه من الدنيا، كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يولي فاطمة عناية لا حدود لها، هي اول زوجة الى فاطمة، ثم من بعدها امام بنت اختها بنت ابي العاص بوصية تزوجها من فاطمة، قالت عليك بعدي بابنة اختي امام انها تكون لولدي مثلي، زين، من بعد امام تزوج فاطمة بنت حرام او حزام ام العباس واخوته، بعدين من ازواجه خولة الحنفية ام محمد ابن الحنفية، من ازواجه المحيات ابنة امرئ القيس الكلبي، من ازواجه ام سعد بنت عروة ابن مسعود الثقفي، ثمانية عدد جواري نساء امير المؤمنين سلام الله عليه، ثمانية عدد جواري، ومعظم هذه الزيجات كان زيجات يتجلى بها العامل الاجتماعي مش عامل الرغبة، يعني لما يصهر ياخذ بنت عروة ابن مسعود، عروة ابن مسعود احد العظيمين الذي يقول عنهما القرآن لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، نعم، كان زواج الامام عليه السلام من هذا البيت بهدف اجتماعي، زواج من جملة من ذني ازواج بها اهداف، بعض الجواري ايضا في علي بن ابي طالب، مجموع زيجاته اللي ذكرتها لك هي عبارة عن ثمانية على اصح الاقوال، اذا حصلت من الاولاد من هالازواج حصلت من الاولاد 33 بين ذكر وانثى، 10 منهم راحوا يوم الطب، 10 نعم من ابنائه كانوا شهداء يوم الطب، هذول قتلوا من مجموع 33، وبعضهم ما حضر في واقعة الطب لسبب لمرض، وبعضهم لا لعذر غير المرض، والبعض الاخر لا لم يحضر، والحقيقة ما عندنا المعلومات الكافية عن بعضهم لماذا امتنع عن حضور واقعة الطب، يعني ما نقدر نمطي رأي ما نكون متأكدين منه، هذا الرأي ان البعض ما حضر واقعة الطب، لان واقعة هذه الواقعة مسألة كان بها تقرير مصير، واقعة الطب مو واقعة عادية، فيصير يطلع الحسين واخوه من اخوانه يتخلف عنه، ليش يتخلف؟ لازم اكو سبب، اما ان يكون سبب قاهر او سبب لدافع اخر. طيب هاي 3 من حصائل عمره وزيجاته واولاده. حصيلة الامام من الهجرات شنو في سبيل الاسلام؟ الى هجرتان، الهجرة الاولى كانت الى الطائف، هذه شنو سببها الهجرة الى الطائف؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله اذا طلع واعلن الدعوة، اذا خرج واعلن الدعوة تستقبل قريش، يستقبلوا يأخذوا بالحجارة، الى ان يوم من الايام اغروا به سفهاءهم وجهالهم فاخذته الحجارة يمينا وشمالا، اخذته الحجارة حتى اخرجته خارج مكة. منو كان يطلع وياه؟ نعم طلع وياه الامام علي عليه السلام، هو اللي خرج. الغريب ان المؤرخين لما يمرون هنا يقولون كانوا يا اسامة ابن زيد ابن ابي حديد في شرح النهج، يقول لا كتب الشيعة تروي ان اللي كانوا يا الامام علي طبيعي طبيعي ما يذكروه للامام علي انه كان طالع. اقول لك رواية طلع رسول الله في مرضه، طلع من بيت احدى نسائه في مرضه، طلع ما بطاقة يمشي، حاط ايد على منكب الفضل ابن العباس يتوكى عليه، والايد الثانية عليه من على منكب علي بن ابي طالب. تجي الرواية شو تقول؟ وخرج رسول الله يد على منكب الفضل واليد الاخرى على منكب رجل اخر. ما يمكن يذكر هذا الرجل الاخر. غريب. حمل الالوية محمد بن شهاب يقول وحمل لواء المسلمين يوم احد رجل من المسلمين. ما يطيق ان يجيب علي بن ابي طالب اسمه. يعني التشنج هذا اللي يصل الى هذا المستوى ان اسمه ما يمكن يؤتى به. طبيعي هذا ما يقال ان طلع وعند حصيلة من الهجرة مع رسول الله. فعلا اول حصيلة من الهجرة هجرته كانت الى هجرته الى الطائف، لان رسول الله اخرجته الحجارة الى ان طلعت للطائف. استقبل واحد من رؤساء اهل الطائف قال له اما وجد الله نبيا غيرك يبعثه؟ تفتل الاخر قال له ان كنت انت نبي انا امرق بباب الكعبة. اخر قال له اتبين امرين، اما ان تكون نبي او كذاب، اذا كذاب انا اجل من ان اكلم الكذابين، واذا انت نبي انت اجل من ان تكلمني. واشاروا الى اطفالهم وصبيانهم، اخذته الحجارة واخذت عليا معه الحجارة. فكان رصيد من الهجرات هجرتان، الهجرة الاولى الى الطائف والهجرة الثانية الى المدينة. وهجرته الى المدينة هجرة تشكل رقم يلوي الاعناق ويشد العيون اليه شدا، لان تحدى كبرياء قريش عمره ابن العشرين ابن 23 سنة، وابطال قريش مادة اعناقها. واجع علي ابن ابي طالب طلع فاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب، فاطمة بنت اسد، فاطمة بنت رسول الله، اربعة من الفواطم طلعهن هي هاي ضعينة رسول الله. اخرج الضعينة وتحدى قريش في وضح النهار، تحداهم وجها لوجه. قالهم لا يقول واحد من عندكم ان علي بن ابي طالب خرج من حيث لا نشعر، هذه ضعينة رسول الله وانا خارج بها، من احب منكم ان افري دمه بلحمه فليتبعني. خرج واخرج بعض الضعينة وانتظره رسول الله الى ان وفد وصل اليه، دخل معا الى المدينة. هذه الهجرة الثانية لامير المؤمنين. يقولون المؤرخين وصل الى المدينة ورجلاه قد تفطرت، ما كان يرضى ان يركب على راحله طلبا لمرضاة الله، يمشي على رجليه الى ان اخذ في الارض من رجليه ما اخذها. وصل دخل الى المدينة على هذه الهيئة. هذا رصيد من الهجرات هجرتان. بعد رصيد علي ابن ابي طالب من الوقائع، مش كثر من الحروب التي باشرها. رصيد علي ابن ابي طالب من الحروب 83 غزوة، 83 غزوة لواء المسلمين بيده، بين سرية وبين غزوة. علي ابن ابي طالب بهذه السرايا كان المدره الاول، وكان بطل المسلمين المدافع عن الاسلام والمسلمين، وكان الجسد الذي يتلقى الطعنات درءا للخطر عن المسلمين، وكان السيف الذي يغرد به جبرائيل بين السماء والارض، لا شيء الا ذو الفقار ولا فتن الا علي. هذا السيف اللي ما شل للبغي ولا شل للتسلط ولا شل للاعتداء، بل كان يتكرم عن الاعتداء. ذلك السيف الذي يرتفع عن الجبان وينال الشجاع. نعم ذلك الشيخ الذي أبى أن يوضع على عنق عمرو بن العاص، لأن عمرو بن العاص لم يستقبل السيف ببطولة وإنما استقبله بانخذال. الشيخ الذي ترفع عن بشر بن أرطاج، الشيخ اللي ترفع حتى عن قاتله، حتى عن الأشعث بن قيس ترفع سيف علي بن أبي طالب. ما شل للبغي ولا شل للاعتداء ولا شل لهدف رخيص، وإنما شل ذلك السيف تركيزا للا إله إلا الله وخدمة لدماء المسلمين وأعراض المسلمين. ذلك السيف الذي أبلى بالله بلاء حسنا. رصيد من الغزوات 83، لواء المسلمين بيده وروحه وجسمه موضوع في خط الفداء من اجل كلمة لا اله الا الله. وها هو يعطينا صورة عن هذه المسيرة الطويلة في خدمة الاسلام عن طريق ولوج الحرب. يقول قاتلهم الله لقد نهضت اليها، مو قريش يقولون ان ابن ابي طالب رجل شجاع ولكن لا راي له بالحرب. يقول من اشد لها مني مراشا وقد نهضت اليها وما بلغت العشرين، وها انا ذا قد ذربت على الستين. نعم 43 سنة ما خرج عن لهوات الحرب. طيب هذا رصيده من الغزوات. شط هذا الرصيد من الجراح، هذا الرصيد اعطاه من الجراح في واقعة احد فقط 64 طعنة وضرب بسيف. يقول المؤرخون حمل علي بن ابي طالب في واقعة احد الى اهله وبه 64 بين طعنة رمح وضرب السيف، كان قرحة واحدة. طرحوه وجاءت زوجته فاطمة احرقت له حصيرا واخذت تكمد جراحه، نبذ اليها السيف وقال افاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد بالغت في نصر احمد وطاعة رب بالعباد رحيم. ومر رسول الله صلى الله عليه وآله عليه يواشي جراحه، يمر بأنامله الكريمة على جسمه فتبرأ الجراح. وكان طالما قال والله لا ألف ضربة بسيف أهون علي من ميتة على فراش. لتهنك الجراح يا أبا الحسن، إن كل جرح لسان مغرد بفضلك. إنك عندما تنزل إلى ساحة الحرب تخط للمجد صفحة من الصفحات التي ستخلدك، وأي حرب نزلت بها لم تخدم بها الإسلام ولم تدحض بها الشرك والكفر، كلا، كان سيفك الفارق بين الحق والباطل. اولسنا نسمع رسول الله يخاطبك يقول يا علي ويل لمن شل سيفه عليك وويل لمن شللت سيفك عليه. انه السيف الذي ما شل الا لينصر الحق وليدحض الباطل وليقف بوجه البغي. نعم هذا رصيد علي من الجراح، وهي ليست جراح وانما هي اوشمة. هي ليست جراح، جرح عمر ابن عبد ود كان ينتقض عليه بين آونة واخرى في رأسه، كل مدة ينتقض على الامام وهو جرح بالغ، وكان الامام سلام الله عليه يعتم عليه وحمل جرحه الى الله، حمل جرحه الى الله. وما حمله جرحه على الانتقام لنفسه قط، لقد كانت جراحاته يراد من ورائها رضا الله ولا يراد من ورائها الانتقام للنفس ابدا. هكذا هذا رصيد علي من الجراحات. اذا فرغنا من هذا نرجع الى ارصدته الاخرى. دعنا نرى رصيد علي بن ابي طالب من المؤلفات. رصيد علي من المؤلفات 10. فينص المؤرخون ان علي بن ابي طالب كان اذا نزلت آية من السماء يكتبها ويسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن شرحها وعن تفسيرها، فيسجل التفسير في الليل في ليلها حتى جمع تفسير القرآن بكامله على النزول على ترتيب النزول. يعني ما جمعت السور، لان عندنا السور الان الموجودة بعض السور فيها المكي وفيها المدني في وقت واحد. يعني تفرض ان سورة مثلا فيها 90 آية مكية وباقي الايات مثلا مدنية، لا، علي بن ابي طالب جمع القرآن على النزول، عندما تنزل آية وراء آية بغض النظر عن الاعتبارات الاخرى جمعه على النزول وجمع الشرح. وهذا هو القرآن اللي يعبر عنه الامام الصادق سلام الله عليه، يقول هو بقدر قرآنكم 3 مرات وما فيه من قرآنكم شيء. يعني الشروح اللي جمعها الامام علي عليه السلام نفس الشروح، تفاسير الايات على حدة، لكن هذا التفاسير المصحف مصحف علي، هذا اللي بدأت الاقلام المزيفة والافواه المأجورة التي تقول ان عندهم قرآن غير هذا القرآن، ويزعمون انه سيخرج مع امامهم المهدي. كلا، ما عندنا احنا قرآن غير هذا ابدا. احنا نطلب من يتهمنا بهذا ان يقدم لنا الدليل. اذا قال لي اكو رواية بالكافي للكلين، انا مستعد اعطي رواية، عشرات الروايات بالصحاح اعطي، نعم تذهب الى تحريف القرآن، نعم، ولكن لا المسلمين ياخذون بها ولا نحن ناخذ بالروايات التي تقول بالتحريف ابدا. نفس الخليفة عمر بن الخطاب ينسب اليه اراء، هاي الاراء تذهب الى ان هناك ايات حذفت، نعم، مثل آية الجلد والراجم، ما السيدة عائشة، نعم، ينسب إليها روايات في أن هناك آيات بالرضاعة لم تثبت، بعض نساء النبي تقول آية أكلها الداجن، نعم، من النمط على استعداد لأن نعطي عشرات الروايات، ولكن احنا نعرف أن المسلمين لا يرتبون عليها أثر، وعدنا ايضا ما رتب عليها، بل هو الكليني نفسه ثقة الاسلام، الكليني ثقة في صدر كتابه، اللي يحب نعم يرجع الى مدخل الكافي للكليني، يشترط ان الرواية التي تمر بالكتاب تعرض على كتاب الله على القرآن وعلى سنة النبي، اذا قبلها القرآن وقبلتها السنة فهي صحيحة والا فهي باطلة، هو نفس الرجل ينفيها. نعم، اذا ما اكو عندنا مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويذهب الى ان هذا القرآن فيه زيادة او نقيصة، كلا، ما اكو عندنا مسلم يذهب الى ذلك بالمرة، لما يصير ما تستقيم لعبادة ولا يستقيم لحكم شرعي، لان اذا قيل ان بالقرآن نقص ما تسلم احكامنا كلها ولا عباداتنا. القرآن ما بين الدفتين، لا يوجد مسلم يمكن ان يكون مسلم وهو يرى ان القرآن فيه نقص او زيادة. فهل للافواه المأجورة والاقلام المزيفة ان تضع يدها على ضمائرها ان كان لها من ضمائر وتتقي الله في وحدة المسلمين؟ نعم، اول ما الف علي بن ابي طالب سلام الله ابى ان يخرج حتى يكمل كتابة القرآن، كتبه وكتب تفسيره ووضعه عنده، وكان يعلل به فاطمة سلام الله عليها، يعني من بعد وفاة ابيها الفترة اللي عاشتها كانت حزينة مألومة، كان الامام علي يسليها يقرأ لها ما ورد من الشروح للآيات، يعني الأحداث الروايات الأحكام يشرحها لها. من بعد القرآن الكريم عنده كتاب علوم القرآن، علوم القرآن مصنف لعلوم القرآن، يعني مثلا افرض علم التجويد، افرض النحو المرتبط بالقرآن الكريم، علوم الفقه مثلا، بعض الآيات اللي تشير الى اصول للفقه، بعض المعلومات ذات العلاقة بالآيات التاريخية، علوم القرآن سواء كانت تاريخ او فقه او اصول او حكمة. للامام علي عليه السلام كتاب في ذلك. اثنين، ثلاثة، عند المؤلف الثالث قضايا علي بن ابي طالب المستلة من القرآن، يعني بتعبير اخر اقضيته اللي كان يحكم بها لما يتقابلون الى جماعة يحكم بالمسائل اللي يقضي بها، نفس المسائل اللي كان يقضي بها جمعت وبها كتب مستقلة، يعني اقضية امير المؤمنين فيها كتب ألفت كتب مستقلة. هاي الثالث. الرابع كتاب الجفر، والخامس كتاب الجامعة. الجفر اللي يشير الى ابو العلاء المعري، لقد عجبوا لاهل البيت لما اتاهم علمهم في مشك جفري ومرآة المنجم وهي صغرى أرته كل عامرة وقفري. هذه خمسة. عند أربعة من المؤلفات في الفقه، مؤلف في الزكاة، مؤلف في الفرائض، مؤلف في أبواب الفقه عامة، مؤلف ينص عليه بأنه فقهي لكن ما يحددون يا باب من أبواب الفقه، أي تسعة. والعاشر نهج البلاغة. نهج البلاغة بعض المؤلفين يجزئه، يجعل كتابة الى مالك الاشتر جزء مستقل، والبعض الاخر لا ما يجعله جزء مستقل، يدخله ضمن نهج البلاغة. فعشرة للامام علي عليه السلام من المؤلفات عشرة، واهمها اللي استأثر باهتمام الناس واستأثر بالاقلام واستأثر بالافكار نهج البلاغة، ولذلك تلقى الضجة بقدر ما لهذا الكتاب من وزن صارت ضجة يومية، يطلع لك كاتب يحاول ان يبرهن ان نهج البلاغة ليس لعلي بن ابي طالب، كأن علي بن ابي طالب ما نقدر نعرفه افرض الا عن التاريخ. منهجه يا اخي اي اديب يعرف الان منهج علي بن ابي طالب من كلامه، كلام علي بن ابي طالب واضح، اذا سمعه السامع يعرف هذا عليه النبرة، يعرف ان هذا عليه العطاء. في نهج البلاغة في واقع الامر مهما سلطت عليه من شبهات تنحشر. ليش تنحشر؟ لان ما في شك ان اللي نسبوله بان اخترع نهج البلاغة هو اجل واشرف، الشريف الرضي من ناحية. من ناحية اخرى ارجوك، انا لما الزم لي مقطع لعلي ابن ابي طالب واضحة عليه بصمات علي ابن ابي طالب، نبرة علي ابن ابي طالب انا احسها في كل مقطع. ويقول له احد الادباء، يقول له غير ان النفس اللئيمة تهوى ان يغطي الحقائق التضليل، زعموه نهج الرضي ومهلا اين من هادر الكحول الفصيل، كل فصل ابو تراب به يبدو فتهتز بالهدير الفصول. مستحيل، يعني ما تقدر تدير عنقك لما تشوف مقطع علي بصمات علي بن ابي طالب بدون ان تعرفه، لان الى نبرة، الى اداء معين، الى نبرة خاصة بالاداء. طيب، هذا رصيد الامام علي عليه السلام من مؤلفاته. طيب نشوف بعد عند ارصده، رصيد الامام علي عليه السلام من القرآن. ايش كثر رصيده من القرآن؟ رصيد من القرآن 300 آية بين يديك كتب التفاسير اللي محل اتفاق تكاد تكون 70 آية، بعضها تناول عليا بصورة مباشرة وبعضها لا تناول بصورة ضمنية يعني مع الآخرين. تصور يعني مثلا آية التطهير، آية التطهير افرض تناولت 5 احدهم الامام علي عليه السلام، بعض الايات لا مثل آية النجوى، يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة مثلا، وتعيها اذن واعية مثلا، انما انت منذر ولكل قوم هاد، هذه الايات كلها مختصة بصورة مباشرة. اللي يرجع الى تفاسير المسلمين ويتمرس بها يرى ان علي بن ابي طالب منبث في كل صفحات القرآن الكريم، نادر تلقى لك سورة ما اشارت الى يعني معظم السور فيها عطاء لهذا الرجل لواقع الامر. يعني ايات القرآن وان كانت بعض الايات ويحاولة الافلام من عهد الامويين وعهد العباسيين ان تغطي عليها ان تضيعها، ولكنها ما استطاعت، ظلت تصرخ نعم وتمجد بهذا الرجل رصيد من القرآن. ولذلك يقول له واحد من الأدباء، يقول له سل النفس قد طافت عليها عوالم، أهل وجدت للجوهر الفرد ثانية، وهل متناهي اللفظ يدفعه الثناء ليحمل معنى من كلام تناهية، ولكنها الألفاظ مهما تناشقت إذا لم توفي المدح عادت أهاجية. إلى أن يقول له وما من حجيت ليك فخرا وإنما أرد بإطرائي عليك الطوارية، إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائي، إذا القرآن يغرد بيك ليل ونهار شو قيمة قولي أنا؟ ها؟ هو هذا الواقع، الواقع أن هذا الرجل حظي من القرآن بأكبر مشاحة. وإن كانت بعض العيون عميت عن النظر إلى ذلك، والغريب أروي لك حادثة لما صارت واقعة صفين، واستدعى معاوية عمرو بن العاص وقال له انت رجل اداري قدير، لا يمكن ان نهملك، لا تزوي نفسك في ساحة، اما ان تكون معنا او مع علي بن ابي طالب. قال له وماذا تعطيني؟ شنو المقابل هذا؟ قال له مصر طعمة مني لك ما دمت حيا، انت تتولى امر مصر، اذا اشترك بالقتال قاتل وليته لم يدخل الى ساحة الحرب، لقد ترك لنا صورة مخزية. نعم هذا الرجل من بعد تلك الواقعة، من بعد تلك الواقعة اشكثر خلى معاوية على الحكم ايام قلائل ثم عزله. المن اعطى مصر؟ اعطى مصر الى عبد العزيز والد عمر ابن عبد العزيز، كتب العاد هذه قصيدة المعروفة، كتب لمعاوية الحق لا تنسلي وعن موطن الحق لا تعدلي، نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندلي، ولولاي كنت كمثل النساء تخاف الخروج من المنزل، تبعناك من جهلنا يا ابن هند. لا والله مو من جهلكم، من طمعكم، من انحداركم. وليش اقول لك ان بعض الاعناق التوت، تبعناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الاعظم الافضل، وحيث تركنا عالي النفوس نزلنا الى اسفل الارجل، فان كان بينكما نسبة فاين الحشام من المنجل، واين الثريا واين الثرى واين معاوية من علي، واعطيت مصرا لعبد العزيز ولم تعطني زنة الخردل. موضع الشاهد هنا، هاي هي اللي نوت عنقك عن ان تلتفت الى هذا الرجل اللي حمله القرآن وحملته السنة النبوية الشريفة وحمله واقعه المشرق ولكنك وأمثالك تغاضيتم عنه ولويتم أعناقكم. وماذا يضير علي أن تلتوي أعناق الناس عنه؟ سيبقى علي بن أبي طالب ألقا سواء نظرت إليه العيون أو لم تنظر إليه العيون. نعم. إذن بعد شنو عندنا من أرصدة علي بن أبي طالب؟ خلنا نشوف رصيد علي بن أبي طالب من الأموال. شنو كان عند رصيد؟ رصيد علي بن أبي طالب 700 درهم. جمعها، شنو هدف بها هذه السماعة؟ قطعها من عطائه، كان شهر شهر يقطع من عطائه إلى أن سواها 700 درهم. شنو الهدف منها؟ الهدف منها أن يأتي بخادم لأهله، يستأجر لأهله خادمة حتى تعينهم على الطحن بالرحى، لأن كانوا بأنفسهم يديرون شؤون البيت. أراد بها خادما لأهله فعاجله الموت. نعم، هذا كل رصيد علي بن أبي طالب من هالدنيا العريضة الطويلة، هذه الدنيا التي كانت تتكدس بين يديه، الذهب والفضة الذي يتكدس بين يديه، يذوده علي بن أبي طالب بعود بيده ويقول: اللهم اشهد على عبدك علي بن ابي طالب قد فقد ادى الى عبادك حقوقهم. ثم يبدأ بتوزيعها ويرجع ليقول: هذا جناي وخياره فيه، اذ كل جان يده الى فيه. ما سره ان يرى الدنيا له ذهبا، وفي البلاد قلوب شفها الشغب. علي بن ابي طالب ما صرعته البيضاء والصفراء، اذا كانت قد صرعت غيره كان ينظر اليها نظرة من يعافها، وانما شغل باله فم جائع يشير اليه على البعد بانك مسؤول عن جوعي. يقول: يجب على من يتولى امور المسلمين، يجب ان يساوي ادناهم حتى لا يتبيغ بالفقير فقره. لقد سمعناه يتسمع انات المظلومين، سمعناه يتسمع انات المظلومين في شرق الارض وغربها، يقول: يوم المظلوم أشد من يوم الظالم على المظلوم. كان يأبى أن يستمع إلى أن جائع ثم يهدأ على فراش أو يرقد. كل ما أخذ من الحياة أخذ هذه 700 درهم، وكان يأكل الخل بالعجوة ويأكل يلبس لباس المساكين. كل رصيد من الدنيا هذا، بس هذا هو حسبك يا أبا تراب، ما أخذت من رصيد إن كان الذهب قد انحسر عنك فلقد سجدت الدنيا على أعتابك. إن بيتا أضلاعه من جريد الناخل والسقف والفراش حصيره، سجد النجم فوق رملته السمراء واستشرفت مداه القصور. حسبك يا أبا تراب أنك أخذت قلوبا من الناس فسكنتها، أخذت مشاعر فحللت بها. وماذا يؤخر الذهب أو الفضة إذا كانت لك أو لم تكن لك؟ هذه جملة عن رصيد علي بن ابي طالب. دعنا نرى ان هذا الرجل شنو رصيد من العواطف. هذا رصيد الضخم، هذا الرصيد اللي لا حدود له. علي بن ابي طالب يمتلك من العواطف رصيدا لا حدود له، يمتلك قلوب المؤمنين. اعطاك الله المحبة، يقول للنبي: اعطاك الله عز وجل 7 والمحبة في قلوب المؤمنين. نعم، لا يحبه إلا مؤمن. يا أمير المؤمنين، يا من سكنت القلوب، إن القلوب تتقرح عليك في مثل هذه الليلة، إن قلوب المؤمنين تتشمع أناتك يا أمير المؤمنين، وأنت في هذه الليلة قد ثقل عليك المرض وقد مشى السم في بدنك. إن قلوب المؤمنين يا أمير المؤمنين تنظر إلى وجهك هذه الليلة وقد علته الصفرة، هدأ الصوت الهادر وخلى المحراب من المصلي وغرورقت العيون النجلاء بالدمع، تلك العيون التي كانت تبكي من خيفة الله، غلب عليها الذبول في مثل هذه الليلة. يقول سواد بن غفلة: أقبلت ومعي نفر من أصحابنا، الحارث بن سواد وآخرون معي، وصلنا إلى باب دار أمير المؤمنين، جلسنا على باب الدار. يقول سمعنا البكاء من داخل الدار فبكينا حتى ارتفعت أصواتنا. خرج الإمام الحسن لما بصر بنا قال: إن أمير المؤمنين يقول انصرفوا ارجعوا إلى أهلكم. يقول الأصبغ: رجع إخواني، أما أنا فلم أستطع الرجوع، مكثت واقفا وعلى صوتي بالنحيب. خرج إلي الحسن قال: ألم أأمر بالانصراف؟ قلت: لا والله سيدي، إن قدمي لا تطاوعني حتى أدخل فأرى أمير المؤمنين. يقول: ذهب ثم رجع قال: أدخل. دخلت، لما وقع بصري على الإمام أمير المؤمنين نظرت إليه معصبا بعصابة صفراء، والله لا أدري أوجهه أشد اصفرارا أم العصابة. وقعت عليه احتضنته وأنا أبكي، قال: لا تبكي يا أصبغ، إنها والله الجنة. قلت: سيدي أنا أعلم والله أنك تصير إلى الجنة، ولكن أبكي لفراقك يا أمير المؤمنين. دخل عليه عمرو ابن الحمق قال: يا أمير المؤمنين، إن هذه الضربة خدشة وليست بشيء، ليست بأعظم من ضربة عمرو بن عبد ود. قال: لا لا، إني مفارقكم وراحل إلى رسول الله. لما سمعنا عياله ذلك تعالت أصواتهن بالنحيب. الليلة مساء المحراب خالي خالي، يا حامل حمى ومول الموالي يلشل تراس الدين علي، ما شنتظن لن الليالي بكت غدور واسفة يا غالي. قام اصحابه عن كأنه شعروا بحاجة اهله الى الانفراد به، دارت حوله بناته وعياله، ام كلثوم عند رجلاه وزينب عند راسه. بناتك على محرابك الدور وقلوبهن ران وتفور. ويا الدار وحشة ومطفى النور. يا رب اللي دام لا خدمناك عدنا شبعت ظلوب وقدناك. يقول للإمام أمير المؤمنين للحسن وخر عني زينب ابعدها عني. قالها بني والله لو ترين ما أرى لما بكيتي. قالت وماذا ترى يا أبا؟ قال هذا جدك رسول الله ومعه فود النبيين وهو يقول إنك صائر إلينا عن قريب. عند ذلك ارتفعت أصوات بالبكاء. أبويا علينا بجبل العيد علي من تنام العين والتيد. هذا علي أمير المؤمنين لقا مخضب